الحمد لله الذي حمل الأمانة العظمى هذا النوع من الخلق وأعطاه المؤهلات ليستطيع القيام بأدائها على خير الوجوه إذا أعرف وصدق في تنفيذ ما اقتضته المعرفة. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله جامع مكارم الأخلاق وجامع قلوب الخلق على الخلاق، وهو إلى المعالي خير داع وإلى عوالي المعاني ولعوالي المعاني خير ساق. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا أيها الأحباب في الله جل جلاله، في ضمن هذا المؤتمر الدولي فيما يتعلق بالوسطية الشرعية والاعتدال الواعي مما تحتاجه الأمة حاجة شديدة شعر بها دان القوم وقاصيهم وصغارهم وكبارهم، بل وشارك في الشعور فيها العقلاء من غير أهل الملة وممن لم يكتب له بعد الدخول إلى دائرة الشهادتين ودائرة الإسلام دين الحق الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره، ودين الحق الذي لا يقبل الله غيره قام على الشرف والكرامة وما نومي إليه بالوسطية والاعتدال من الاستقامة التي جاء بها وحي الله من عهد آدم، وإنما اكتملت وتم عظمة أمرها وعلو مكانتها وشموليتها لكل حوائج الناس على يد رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا تميزنا معشر هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فخير ما بين معنى أمة وسطا الآية الأخرى، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعروف ما رضيه الله، والمنكر ما كرهه الله تعالى. فراح جميع معنى الوسطية إلى حقائق هذا الدين. ولأجل ذلك نقول إن التجديد والإحياء لهذه المعاني لا يأتي بشيء جديد من حيث الموضوع والحقيقة والأصل، ولكنه يكشف عن وجه الحق والحقيقة ويثير ما في كوامن النفوس من قوابل الاستعداد لفهم الخطاب الإلهي وتصور كيفية العمل به على الهدي النبوي. فلا أدق في تفسير معنى الوسطية في الواقع والتصرف من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهديه قام على تزكية توصل كل مزكى من أمته على حسب نصيبه من هذه الزكاة إلى الوسطية، وهذه التزكية ترجع إلى تقويم قوتين جعلهما الله في الإنسان، قوة الغضب وقوة الشهوة، قوتان جعلتا في الإنسان بحكمة من الخالق الرحمن جل جلاله، تتميز بهما كل خير الإنسان وشره، وصلاحه وفساده، ونفعه وضره، من خلال استعمال القوتين المذكورتين. ضبط قوة الغضب وقوة الشهوة بميزان الشرع والعقل لحسن تنفيذه وتطبيقه لحكم الشرع، استعمال العقل لاختيار الوسائل والأساليب في حسن القيام بتنفيذ وتطبيق أمر الشرع، فضبطهما بميزان العقل وبميزان الشرع والعقل هو الوسطية بعينها، وذلك أن كل من قوة الغضب والشهوة لها طرفان في الإفراط وفي التفريط، وإذا أفرطت كل منهما أحدثت تصرفا قبيحا وأوصافا سيئة ومعاملات مقيتة مضرة مزعجة موذية مفرقة مفسدة. كذلك إذا أصابهما التفريط، فبكل من قوتي الغضب والشهوة إذا أفرط فيهما أو فرط تنشأ صفات مذمومة هي جميع ما تشكو منه البشرية من الصفات المذمومة السيئة في مختلف أحوالها. وإذا اعتدلت وانقادت بزمام الشرع والعقل فكل الأخلاق المحمودة والمكارم التي بعث صاحب الرسالة لإتمامها تنبعث من هذا الاعتدال في هاتين القوتين. وبذلك ندرك أن الإنسان ليس مطلوبا منه أن يفقد الشهوة من أصلها فلا يشتهي شيئا، وإلا فكيف يأتي تعشق المراتب العلى والتولع بالدرجات الكبرى وإرادة المنازل الرفيعة وهواية الأخلاق الكريمة نفسها لو فقد الإنسان الشهوة؟ كذلك لو فقد الغضب من أصله لتعطلت الحياة، ومن أين تحرس القيم؟ وكيف يقام بنصرة الحق ورسوله؟ وكيف يتم الجهاد في سبيل الله إذا فقد الإنسان الغضب من أصله؟ فليس المقصود إقصاؤها إبعادها وإفناؤها، بل ذلك غير ممكن، ولكن تعديلها وتقويمها وضبطها لتكون متزنة منقادة لحكم الشرع بهذا العقل الذي يعقل حكم الشرع ويعقل كيفية التطبيق والتنفيذ له. وفي ضمن هذه المعاني نجد ما أفرزه ذلك الإفراط أو التفريط في القوتين في الأمم، وكل أنواع الطغيان والانحراف والغلو الذي حصل في الأمم كان سببه عدم هذا الاعتدال والاتزان. فمن ذلك ما كان من إفراط في الأمم قبلنا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وما كان كذلك من تفريط حتى نسب اليهود سيدنا عيسى وأمه إلى الكبائر والجرائم. ما كان من قولهم عزير بن الله، وما كان من قتلهم للأنبياء، إفراط وتفريط. بل أصل الشهادتين مخرجة من الطرفين، طرف ينكر الألوهية، ينكر أن للكون إله وخالق ومدبر، وطرف آخر يأتي فيتجاوز الحد فيعدد الألوهية ويجعلها آلهة، فلا ذا ولا ذاك من الوسط في شيء. ولكن شهادة أن لا إله إلا الله هي الوسط القويم المتزن المعتدل الذي هو رأس الاعتدال في ضبط قوته الغضب والشهوة، ورأس الاعتدال في المسار كله. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله مقترنة بشهادة أن محمد رسول الله من حيث كونه أعلى نموذج طبق معاني لا إله إلا الله، وبرز في تحقيق لا إله إلا الله بقوله وفعله وحاله وذوقه وجميع أخذه وعطائه وظاهره وباطنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو المخاطب من قبل ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا فهمنا معنى الوسطية فإن الذي يوصل إليها هو الخضوع لقانون التزكية الذي ارتضاه الله لعباده، ووكل نبيه أن يقوم بها في الأمة، وقال يتلو عليهم آياته ويزكيهم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فجعل التلاوة شيء، وهو البلاغ والتعريف الأول، وجعل تلاوة الكتاب والحكمة شيء آخر، وهو التفقيه في الأحكام والتفصيل فيها، وجعل تزكية شيء بينهما. إذا أدركت أن لك إلها وآمنت بصدق هذا الرسول فتزكى لتتسع دائرة معرفتك في تفصيل الآيات والحكمة، وإلا فمهما اتسع الفكر في معاني الآيات والحكمة دون هذه التزكية فلن يصل بها إلى الوسطية، ولن تزال محل تجاذب هذه الأحكام التي يأخذها بين إفراط أو تفريط قوتي الغضب والشهوة ليستخدم الأحكام بهواه بتلبيس وتدليس وبإذلال للنصوص وللأحكام بما تقتضيه شهوة النفس أو بما يقتضيه غليانها من التحامل والغضب على ذا أو على ذاك. وقد جاءتنا الشريعة المطهرة بقوة وعمق في هذا المعنى في الذات الإنسانية، ينتزع منه الغضب لغير الله تبارك وتعالى في كل شيء مهما مسه ومهما تعددت العوامل لأن ينبعث غضبه، وعلمته أن يتأدب أمام المشتهيات فلا يتناول منها إلا ما أباحه له الحق وأقره عليه أو رغبه فيه. ومن هنا تتحول الشهوات في ذات الإنسان من سفلية إلى علوية إلى حد يقول فيه صلحاء الأمة: إني أعاشر أهلي على مثل الحالة التي أدخل فيها الصلاة، حالتي تشبه حالتي وقت دخول الصلاة عند معاشرتي لأهلي. عجب البلوغ إلى هذه الذروة في الوسطية، حضور مع الله وعمل بشرع الله واقتداء بمحمد عند معاشرة الزوجة، فيكون قلبه يشبه حال صاحب القلب المصلي الذي يدخل في الصلاة. ويشير إلى هذا المعنى قول نبينا: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى أن الصحابة كشفوا اللثام واستبينوا عن هذه الحقيقة في هذا المسار، قالوا: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رسول الله: نعم، خذوا الميزان مني. أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ما أعجب العلو في هذه الوسطية، أعتى الشهوات على الإنسان تتحول إلى عبادة، وأشد ما كان من الغضب يتأدب، إلى حد أن لو قاتلك المضاد لشرع الله والصاد عن سبيل الله والمعتدي على أهل الإيمان بالله قتالا شرسا ونال منك وآذاك ثم تمكنت منه فقال لا إله إلا الله، وقف غضبك كله. إن تصرفت بأدنى شيء الآن فأنت خارج عن سبيل الله ولست من الله في شيء. يقول الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوكم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول سبحانه وتعالى: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. يقول في الآية الأخرى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قفزة إلى المودة من بعد عداء، مودة لما؟ لأن الموازين ليس فيها استسلام لشيء من إفراط ولا تفريط الغضب ولا الشهوة، استسلام لأمر الرحمن جل جلاله نعادي له ونحب له، فبمباشرة بمجرد التوبة بمجرد الشهادة ينطلق. بل الأمر أبعد من ذلك في هدي نبينا محمد، تمكن من الذين عادوا وقاتلوا وآذوا ومكروا، وقبل أن ينطقوا بالشهادة قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، دون أن يقولوا لا إله إلا الله، دون أن يقولوا لا إله إلا الله، ما منهم من قال لا إله إلا الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. إذا تمكنا منهم بعد عدوانهم وأذاهم وكيدهم ومكرهم وكفرهم وضرهم وبغيهم وإفسادهم تمكنا منهم، فللوسطية هنا مجال أن نقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأبقاهم وسط مكة تحت حماية حكمه على يد أميره الذي ارتضاه عتاب بن أسيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، محميين محروسين محفوظة أموالهم ودماؤهم بحرمة هذا الإسلام، بحرمة شريعة الإسلام في من لم يعتدي على القاعدة التي أكدها القرآن: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى فتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ولا يمكن أن يوجد عاقل على ظهر الأرض يقول إن من الوسطية أن تفتح الأبواب للظالم والمعتدي والخائن والفاسد يعملون ما شاءوا، هذا الذي لا يقبله عقل أصلا. لكن حقائق معاني الوسطية في هذا المنهاج النبوي بلغت قمة لا يمكن أن يربي عليها الناس فكر ولا منهج غير منهج الله على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكل هذا نفقه أن طريقنا إلى تحقيق الوسطية خضوعنا لمنهاج التزكية القرآنية النبوية بإحياء ما مات فينا من الاتصال بالعلم النافع عن طريق الأسانيد المروية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الدين مجال فهمه والوعي فيه من كل ما كتب ومن كل من هب ودب ومن كل ما نشر في نت وغيره، لا يمكن أن يكون ذلك طريق فهم للدين ولا مجال تزكية لنفس الإنسان ما لم يتصل بسر التزكية التي بعث بها رسول الله وزكى بها أصحابه، فكان كل خير التابعين مبني على اتصالهم بأسرار هذه التزكية وفيضان نورها من قلوب الصحابة إليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتسلسل ذلك في الأمة مع اختلاف الاستعدادات لاستقبال هذه الأنوار والتأثر بها والبلوغ فيها إلى الدرجة التي يتهيأ لها كل فرد على حدته. من هذا الطريق نعلم دعوات الأنبياء كلهم ما جاءت لتكون مركزة على طبقة حكام فقط أو محكومين فقط، أغنياء فقط، فقراء فقط، ضعفاء فقط، أقوياء فقط. ما كان هذا التفكير في دعوات الأنبياء أبدا من حيث حين بعثهم الله تبارك وتعالى. وإن جرت السنة أن أول أتباع الأنبياء غالبا يكون ضعفاء الناس وفقراءهم، ذلك لأن ضعفاء الناس وفقراءهم أبعد عن تسلط قوتي الغضب والشهوة عليهم إفراطا أو تفريطا، فإن واقع الحياة هيأهم بأن لا تتملكهم أطماع شديدة ولا يتملكهم أيضا حقد وبغضة دفينة، فبمجرد أن يسمعوا صوت العدل وصوت الحق يعلم أن هذا لا يفقدهم شيئا من الخير بل يجلب لهم ولمن سواهم فيلبون مسرعين. لكن من غرقوا في أوحال الشهوات بقوة ومن قويت فيهم الأطماع في الحكم والملك والسلطة الزمنية ومن كانوا على غيظ من الآخرين لا يستجيبون بسرعة حتى يصل النور إلى أن يهز ما في بواطنهم من هذا الغلو ومن هذا التفريط الذي وقعوا فيه في اتباع هذين الوصفين على غير بصيرة. إذا علمنا ذلك علمنا أنه لا بد لنا من الرجعة للاعتناء بالتزكية وفقه الدين على وجهه ومن أهله، ثم بعد ذلك مجالات استعدادنا للرقي في انتزاع الأوصاف السيئة منا وتثبيت الأوصاف المحمودة المحبوبة لله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك نرى في ميزان الاعتدال في الوسطية سيدنا أبو بكر الصديق مثلا عليه رضوان الله تعالى، يراجع في مسألة الزكاة ويقال لو تركت المانعين لها حتى ننتهي من هؤلاء المرتدين ومدعي النبوة والكفار، فقال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجالدتهم عليه ولقاتلتهم عليه. هذا قمة في الوسطية. في نفس الوقت يمر في الطريق ويسمع البنت تقول لأهلها من أهل حيه من يحلب لنا منائحنا فقد شغل أبو بكر بالخلافة، فلما سمع رفع صوته قال أنا أحلب لكم منائحكم إنه إني أرجو أن لا يمنعني هذا الأمر الذي دخلت عن خير كنت عليه. أنا كنت أخدمكم بحلب المنايح، أنا اليوم أحلبه. هناك لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم، وهنا أنا أحلب لكم المنايح. فما كان في قوله ذاك استشاطة غضب لنفس ولا إرادة ولا هوى، كان مجرد متبع مقتدي مهتدي بهدي المصطفى. حتى علم سيدنا عمر الكمال في معنى هذه الوصفية، وقال يا عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لو لم أجد إلا الشجر والحجر قاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. وأدركوا هذه المدارك وعرفوا معانيها فتوجهوا بها في الواقع، فأي أمة قاتلتهم لم تشهد لهم بالفضل إقرارا واستجابة واستفادة؟ أي أمة قاتلتهم ثم لم يدخل من المقاتلين أعداد في الإسلام؟ هات هات، أروم أم فرس أم أي واقعة كانت لهم فدخلوا فلم يدخل أحد ممن قاتلهم في سبيل في الإسلام ودين الله تعالى؟ ثم من بعد أن دخلوا وحكموا شرع الله في أي بقعة قال إنكم ظلمتم أو أجحفتم؟ من؟ ومن لم يستفد وبعد ذلك أيضا أي بقعة في الأرض فتحوها ثم لم تظل فيها ديانة غير الإسلام؟ رأيت مظاهر الوسطية العجيبة؟ ما من بقعة فتحت بالإسلام إلا وظلت فيها ديانات غير الإسلام، والديانات غير الإسلام بقي أصحابها محميين في ظل حكم الإسلام، لا يعتدى عليهم ولا يقبل منهم عدوان، لا يؤذون ولا يقبل منهم أذى، لا يمكن أحد أن يأخذ حقوقهم ولا يمكنون أن يأخذوا حقوق الآخرين. منهاج ونظام علي الشان رفيع المكانة. في ضمن هذا التوازن وتحقيق معنى الوسطية نجدها أيضا في بقية سير الخلفاء الراشدين، وهذا سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى لا يبالي أن يدخل الشام بقميصه المرقع، ولا يبالي أن يفقد ما يشتري به لأولاده الحلوى، فإذا وفروها من بيت المال قال هذا زائد على الحاجة نرده إلى بيت المال من نفقتهم الشهرية التي يأخذونها. بعد ذلك كله لا أهيب منه في صدور من يخالف الشرع المصون من المؤمنين ومن يتعدى له من غير المؤمنين، ثم بعد ذلك نجد غير المؤمنين يلجؤون إليه في إنقاذهم والحكم لهم إخراجا لهم عن الظلم. كذلك مضى الصحب الأكرمون، والعجب نقرأ في مثل الصحيحين تعامل سيدنا أبي هريرة مع شيطان تصور له بصورة إنسان يأتي إلى تمر الزكاة يأخذ منها، فلما أمسكه شكى له فقرا وعيالا فرحمه فأطلق. العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر وقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكى عيالا وفاق فرحمته، قال كذبك وسيعود، هذا كذاب وسيرجع، ومع ذلك ما أصدر أمر إذا رجع لك اقطع يده ولا اقتله ولا هاته إلى عندي. بل في الليلة الثانية أيضا جاء ويأخذ يحثو من طعام الصدقة، ها عاهدتني البارحة أنك لا تعود؟ قال عيالي وفقي وأنا الآن أعاهدك ألا أعود. فاسترحمه فرحمه أبو هريرة وأطلقه. في اليوم الثاني صلى الفجر مع النبي، ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال رسول الله شكى عيالا وفقرا وعهدني ألا يعود، قال كذبك وسيعود. قال فعلمت أنه سيعود لمكان رسول الله. لكن ماشي تفكير الواحد ذا يعتدي على تمر الصدقة، كان يكون تصرف حازم معه. رجع في الليلة الثالثة قال هذه ثالث ليلة تكذب علي وتعهد ألا تعود وأنت لا أرفع عنك إلى رسول الله. قال ألا أعلمك مسألة من العلم ينفعك الله بها وتطلبني ليلة ولا أعود؟ وكانوا أحرص شيء على العلم، وإن قيمة هذا العلم اليوم ومكانته عند أتفه شهوة عند أقل غضب لا يعرف العلم ولا قيمة العلم ويتصرف بغضبه. قال بسم الله علمني. قال آية الكرسي اقرأها، فإنه إذا قرأتها عند منامك تبيت وعليك من الله حراسة وحفظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ذهب صلى الفجر مع النبي، ما فعل سيرك البارحة؟ قال زعم أنه يعلمني فائدة، وقال آية الكرسي. قال صدقك وإنه لكذوب، هو كذاب لكن في هذه المسألة صدقك. عجيب هذا الاعتدال والتوازن من سيدنا رسول الله. وعلم من الليلة الأولى من هو وأنه شيطان، ولم يأمر أبا هريرة بالمضاربة معه ولا بقطع يده ولا بمجيئه، لأن ميزان الاعتدال والوسطية ما يحارب الشياطين بهذا الضرب الجسدي ولا بشيء من هذه التحركات الهوجة، ولكن بتقويم القاعدة في صلتي بالله تبارك وتعالى ومعالجة الأمور من جذورها. وإلا كما يفعل بعض الحجاج يحمل الحذاء حقه يجي إلى عند الجمرات ويصلح، ما هكذا يحارب الشيطان ولا هكذا يرمى الشيطان. فهذا الوعي العجيب، ورسول الله يعني أما أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان من شياطين الجن، ليس من الإنس أصلا وهو من شياطين الجن. ولما كان الذي يأخذه من الزكاة يصل إلى كبد رطبة سكت النبي عليه الثلاث الليالي، سكت عليه أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وليس في ذلك مضرة مباشرة للدين ولا للقيم بين الناس فسكت عنه. لكن لما جاء اليهودي ويربط ثوب المرأة المسلمة طرفه الأسفل بالأعلى فقامت فانكشف جسدها، ما سكت النبي، ما سكت النبي. كم من اليهود سبوه وبلغوا أنهم تكلموا عليه وسكت عنهم، لكن لما تصرفوا هذا التصرف الذي يمس القيم يمس الدين الذي يوقع الناس في الفساد ما سكت، وخرج وأخرج بني قينقاع كلهم من أرض المدينة حراسة للقيم. فهذه الموازين في الوسطية والاعتدال تعرف بها أين تكون الشدة وأين يكون اللين. ومن أكبر المشاكل التي تبعد الناس عن الوسطية تصور الناس عن مفهوم آيات معينة، في مثل قوله الشدة على الكفار رحما بينهم، في مثل قوله وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، عدد من الآيات بهذا المعنى، إلى جانب آيات أخرى في تحريم المودة والأمر محرم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، مع آيات في مشروعية البر والقسط، ففرقت الآيات بين البر والقسط وبين الولاء والمودة والمحبة. فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من جاركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بر وقسط. لكن ولا لا تجد قوما يؤدون من حد الله ورسوله. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم ولا. إذن فبعض المسلمين يقف حتى عندما يواجه من قبل غير المسلمين أن عندكم هذه الآيات، يتزعزع في تفسيرها ما يعرف كيف يقول أو يرد عليه. والآيات واضحة وهي قائمة على وجهها، ليست بمنسوخة ولا يتعطل الحكم بها، لكن منح دلالتها ومحل تطبيقها مبين في هدي الذي أنزلت عليه. الذي أنزلت عليه هذه الآيات ما عرف منه أنه غدر أحدا ولا واجه قوما من فئات الكفار الذين حواليه بالمعنى الذي يوحي إليه ظاهر الآيات أو يفهمه بعض الناس على غير وجهه. وهذا يقودنا إلى تبيين حقيقة أن من أكبر أسباب الخروج عن الوسطية في الأمة الفهم الخاطئ للنصوص، الفهم الخاطئ للآيات، الفهم الخاطئ للسنة الكريمة. هذا الفهم الخاطئ الذي منشأه عدم الاتصال بالسند وعدم تلقي العلم عن أهله أوقع الأمة في مشاكل كبيرة، منها مثل مفهوم هذه الآيات. وما قال إبراهيم لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك. فهل بعد يعهد عن إبراهيم عليه السلام أنه بعد هذه ما امتنع عن إضافة غير المسلمين حتى الضيافة؟ هو الذي حمل هذا المبدأ، لم يمتنع عن الضيافة حتى لغير المسلمين، يضيفهم، مطبخه يسعهم، مع صحة قول: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا فيما عاديتم به الله سبحانه وتعالى وعاديتم منهجه، وما عدا ذلك فأنا بمنهج الله أمامكم أعرف كيف أتعامل معكم بما يرضي ربي وبما لا يكون أحسن منه في صلاح البشر واستقامة أمورهم وأمنهم واستقرارهم. إلى حد أن عاتبه الله على المجوس الذي جاءه فلم يضيفه، قال: أسلم؟ قال: لا. فذهب من عندي مطبخ سيدنا الخليل إبراهيم، فأوحى الله إليه: لما لم تضيفه؟ قال: يا ربي دعوت للإسلام فأباه. قال: منذ خلقته وأنا أرزقه وهو كافر بي، واستضافك يوم واحد ما تضيفه؟ خرج يجري سيدنا إبراهيم يدور للرجل حتى أدركه، قال: تعال. قال: قد ردتني من عند الباب ولم تقبل. قال: عاتبني الله فيك. قال: ربك عاتبك في أنا؟ قال: نعم. قال: أول إسلام، تعال حتى يدك أول إسلام. دخل الإسلام وجاء معه، قال: ربك عاتبك فيه وأنا الكافر به وأعبد النار أعبد غيره، ومع ذلك عاتبك فيه، ما هذا الإله؟ فآمن بربه جل جلاله واتبع الخليل إبراهيم. إذن عند قراءتنا لسير الأنبياء وكيف نفذوا هذه المعاني ينكشف الغبار. الآيات حق كما نزلت وليست بمنسوخة، لكن كيفية تطبيقها، كيفية تنفيذها هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي إلى آخر عمره بعد نزول هذه الآيات كلها رؤية كريما في التعامل مع أعدائه. وهو الذي بعد نزول هذه الآيات عامل أهل خيبر على تمر خيبر، أي وفر لهم الحياة الاقتصادية والمعيشة، وأسباب معيشتهم كفلها لهم واستاجرهم عنده يشتغلون، واشتغلوا عنده قالوا: أقرنا، نفذ طلبهم، أقرنا في الأرض. قال: نقركم ما شاء الله، أي إذا بدا لنا في أي وقت بأي سبب أن نقصيكم فنقصيكم أو نبعدكم من هذه الأرض. ومع ذلك قبل منهم أن يقرهم على الأرض وأن يكفل لهم الدخل المادي ليقوتوا أنفسهم وأولادهم به. هكذا ما أعظم هدي المصطفى وما جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأظن من خلال هذا الكلام يعرف ما هي الأسباب التي أخرجتنا عن طريق الوسطية، وإذا أردنا الرجوع إليها ماذا نعمل وكيف نبدأ. فعلى الكل منا وشبابنا خاصة أن لا يقبلوا باسم الدين ما يبعث البغضاء بين المسلمين، ولا ما يفتح باب الاعتداء على الآخرين بأي وجه عرض. على الشباب من ناشئتنا أن يعظموا دينهم فلا يجعل أخذه من كل من هب ودب، ولا يحتجر من دخل دائرة الشهادة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن المشكلة الكبيرة في الفهم الخاطئ يوصل إلى تكفير الآخرين، وإذا وصلنا إلى التكفير لا وسطية ولا اعتداد، رأس الوسطية قطع. فلا يتأتى عندما اعتقد كفر الآخر وهو مسلم أن يكون وسطيا مع المسلمين، فكيف مع الكافرين؟ فلا بد أن يكون خارجا عن منهج الله، والنصوص صريحة في بيان هذه الحقيقة. أخذ الله بأيدينا ووفقنا وألهمنا رشدنا وتولانا بما هو أهله، واجعلنا وإياكم ممن يحيي فيهم حقائق الدين ويحييها بهم في العالمين، وألهمنا الرشد ورزقنا حسن فهم الخطاب والتحلي بأشرف الآداب والمشي على منهج الهدى والصواب في اتباع سيد الأحباب. صل يا ربي على سيد أهل الاقتراب حبيبك الجامع للمحاسن وكريم الأوصاف، وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجه وشرب من منهله الصاف، وعلينا معهم وفيهم، يا من استوى عنده كل ظاهر وخاف، يا من لا إله إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. السائل أحد أهل قناة الإيمان يقول انتشرت قنوات فضائية فيها تضليل وبث للفرقة والشقاق، فهل من الوسطية بيان القنوات التي تعتقد وسطيتها أن هذه فيها الضلال، أم الاكتفاء ببث الجانب الإيجابي مما يؤلف بين المسلمين؟ ونقول في هذا أمران: الأمر الأول أن الأصل هو بث الإيجابيات والدعوة إلى الوحدة وإلى فهم خطاب الله تعالى الذي ينقذ صاحب الضلال من ضلاله. والأمر الثاني أننا نحتاج إلى البيان لا بذكر الأسماء ولا بذكر الطوائف ولا بذكر القنوات بعينها، ولكن نحتاج إلى البيان بذكر الموضوعات، بذكر المطروحات، بذكر المادة، مادة الفساد، مادة الضلال. نحن نحتاج إلى أن نبين أن المادة الفلانية، المعلومة الفلانية هي الخطأ، وصوابها كذا كذا. لمن هذه المعلومة؟ من نشرها؟ من قام بها؟ ليس في بيان ذلك مساعدة على أن نبث الخير أو أن ننتزع التأثر بذلك الضلال، بل ربما أثر ذلك إلى انبعاث قوة الغضب بإفراطها، فبعدت المسافة لتوضيح الحقيقة. فبدلا من هذا نستطيع من خلال القنوات المعتدلة أن نحسن البيان، وعلى حد هدي صاحب الرسالة. ما بال أقوام يفعلون كذا من دون أن يسمي أحدا، من دون أن يعين أحدا؟ يقولوا من كان منا معشر بني آدم معشر المسلمين يظن كذا، فالمسألة كذا والدليل كذا والواقع كذا، ووصلنا إلى الغرض من دون إثارة النفوس، وكان ذلك أقرب إلى انتشار الحق. من غير شان الوسط ومحبوبيته، وإنما يكون الوسط لما كان له أطراف، طرف هنا وطرف هنا. وأن الوسط أصلا في أصله في المكان، ما كان بين طرفين، ما كان بين طرفين. ومن حكمة الله أن يبقى في العالم وجود الطرفين لتبقى الأمة الوسط مميزة، ولو توسط الكل لاشتبه أين الوسط. ولكن من حكم الله تعالى في تعديد الاتجاهات أن يتبين الوسط من غيره. فسبحان الله، جعل الله لكل شيء وسط. ومن معاني الوسط العدل، ومن معانيه الخيرية، ومن معاني ما كان بين طرفين اثنين. مظاهر الوسيط مثل الدين صلى الله عليه وسلم، وسبب أيضا الكلام عن الوسطية بسبب مؤتمرات أخرى، لكن الذي لم نصل إليه حتى الآن أننا لم نقف في أي من هذه المؤتمرات على حقيقة الوسطية، وما إذا بتعريف جامع مانع فشكر لجنة لذلك الدكتور عبد الصمد مهنة أمين عام الدعوة. نقول لعلنا تطرقنا لهذا المعنى وما تطرق إليه أيضا الشيخ البوطي وما سرد أيضا في عدة من المحاضرات وفيه بعض الإشارة أيضا فيما تكلم فيه الحبيب أبو بكر في موضوعه في المحاضرة أمس في بيان معاني الوسطية هذه، وقد أرجعناها في العمل على مكارم الأخلاق في خلال هذا المجلس، وإذا تأملنا وجدنا أن الألفاظ قد تختلف والمعنى واحد في تفسير الوسطية، هي بالاختصار بما لا يمكن أن يشك فيه أحد هدي محمد. هدي محمد، ما تريد الوسط، ارجع إلى هدي محمد، هذا الوسطية باختصار وبلا إشكال على أي أحد، أو تقول في هديه شيء، هذا الذي لا يستطيعه مسلم. إذن هدي محمد هو الوسطية، فالدعوة إلى الوسطية دعوة إلى الرجوع إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله، ولا أظن أن يختلف في ذلك أحد.
دكتور عبد الحميد أحمد التركي، رجاء التكرم طرح سؤالي، وهو طرح انتشار مثل هذا المؤتمر عن الوسطية في جميع البلدان العربية والإسلامية خاصة في البلاد الأوروبية التي طرح بها العلم.
صدقت، هذا مما يجب أن نسعى إليه، وإن شاء الله المؤتمر في توصياته وقراراته، وقد اجتمعت اللجنة البارحة فيما كتبت من توصيات واقتراحات عن المؤتمر تتعرض لمثل هذا، والأمر أيضا في حاجة شديدة، وهناك بعض جهود فردية وقائمة من عدد من العلماء والدعاء إلى الله تعالى في دول أوروبا وغيرها، والقابلية اليوم موجودة، والعالم فيه انفتاح أو فيه تهيؤ استماع، بل بعض كبار المشتغلين بشان الاقتصاد والبنوك جاء إلى بعض بيوت إخواننا المسلمين في دولة أوروبية ليسلم سرا عنده، وسبب الإسلام سرا الأزمة الاقتصادية التي حلت. هذه الأزمة هي التي دعته إلى أن يعرف خطر الربا وما هي الشريعة التي نهت عنه وما نظام الإسلام، فجاء ليسلم حتى لكونه من علية القوم كما يقولون، جاء يسلم سرا لتهيئة الجو. المعنى أن الله يهيئ الأرض لأن تعرف حقيقة الحق ولأن تدرك أن محمد هو الصادق، مهما أثير عليه من كلام ومهما كان من مبادة له هو صادق، هو صادق. فلننطلق من منطلق قوة وأمانة، نحن الذين وكل إلينا القيام بأمر هذا الدين ونفع العالمين الذين بعث النبي رحمة لهم، فعلينا نرتب أنفسنا نحن في الاستقامة وأن نقوم بواجبنا ودورنا. ما أحوج مناطق أوروبا لذلك، في محاضرة كنا فيها في ألمانيا، سافرت بعدها، استدعي بعدها المترجم الذي ترجم المحاضرة، تكلم قسس ورجال ونساء يقولون إن هذا المنهج نحتاجه في بلدنا ودولتنا، نحتاج أن نتفهم هذه المعاني. استدعي المترجم من قبل الجهة المسؤولة في الدولة أو قبل الرئاسة في الدولة ليستفهم عن معاني ما طرح فيما يتعلق، وكان منه شيء يتعلق بما تحدثنا عنه من أن الناس يشتركون جميعا في صفة الغضب والشهوة، لكن كيفية تنفيذها إما بميزان العقل فقط، وإما أن يجتمع ديانة مع العقل تقود الإنسان في هذه السلسلة. فالتهيئة موجودة بفضل الله تعالى، وقوتنا لا مستمدة من دعايات ولا من إعلام ولا من تكتلات، ولكن من صدق مع الله وإخلاص لوجهه الكريم وإدراك أننا في خير كبير مهما كانت من مفاسد في هذا العالم. نحن الآن نعقد مثل هذه المؤتمرات بكل حرية بكل طمانينة، كيف جاء هذا ومن أين جاء هذا، ونجتمع من الدول المختلفة، أليس هذا مظهر من مظاهر التمكين؟ وهل يظن أحد أن نصرة الإسلام في باله وظنه معلقة بأن تجتث جميع أنواع الشرور من العالم؟ هذا الذي لم يكتبه الله على أيدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ليس ذلك معنى. والحق أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وهو راجع من مكة لم يقدر أن يدخلها وينصرك الله نصرا عزيزا. رجوعه هذا من تحت مكة مظهر من مظاهر النصر. كيف هذا؟ بل في ظاهر الاتفاقية إجحاف ولكن قبيلها النبي. نحن في معاني هذا النصر اليوم نستطيع أن نعرض أوراقنا اليوم. الآذان مصغية منصتة لنا اليوم. النفوس في العالم مهيئة لأن تسمع عظمة هذا المسلك والمنهاج الذي لا أحسن منه في إقامة التعايش بين بني الإنسان. فنحن في تمكين وفي نصر إن شاء الله تبارك وتعالى. يبارك الله لنا فيه ويثبتنا. ولهذا لما نمر على الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لما تجي مشكلة تفسير الخلافة بتقلد مقاليد الحكم تقع مشاكل كبيرة. الحكم الظاهري هذا ليس هو الخلافة بعينها أبدا. هذا جزء من جزئيات الخلافة يتعلق بفرد الحاكم بحسب إسلامه وإيمانه كيف ينفذ أمر الله فيما هو فيه. نفس التعلق لكل فرد من أفرادنا فيما يحكمه من أعضائه أو من أسرته أو من أصحابه أو من مجال عمله نفس الحكم هو هو. والخلافة الحقيقية هي إيمان وعمل. إيمان وعمل صالح. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالذين يفسرون الخلافة أنها تقلد مقاليد الحكم هل يقولون أنه من بعد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ما وجد في الأمة من آمن وعمل صالح أو أن الله أخلف وعده في خلال القرون هذه كلها؟ ونقول لا والله الذين آمنوا وعملوا صالحات كثير في كل قرن والله لم يخلف وعده لقد مكن لهم. نحن اليوم نتحدث عن تراجمهم عن أخلاقهم عن قيمهم. ما هذا تمكين؟ الذين عاندوهم في عصورهم من يترحم عليهم اليوم؟ من يذكرهم بالخير اليوم؟ هذا ونحن في الدنيا وكيف في يوم يقوم الأشهاد. لكن مشكلتنا لما تتحول الأمر إلى سلطة وإلى سياسة يغيب كل شيء عن الذهن ولا عاد نعرف معاني الاستخلاف بحقيقته. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نقول بداية الخلافة في الأرض قامت بآدم. فأنا أسأل كم كان مع آدم من قوات عسكرية؟ كم كان مع آدم من سلطات مادية؟ خرج حتى القوت ماشي يقول أنت ازرع وما عاد مثل الجنة. كنت في الجنة تأكل ما شئت اليوم أنت روح بنفسك ازرع وأنت الخليفة أخرج هنا. أنت الخليفة ومعه زوجته بس اثنين. بدأت الخلافة. بدأت خلافة الله في الأرض بأسرة واحدة مكونة من اثنين آدم وحواء. قامت خلافة الله. إذا علمنا ذلك أن أقول 950 سنة سيدنا نوح فيها ينادي بمنهج الله والكفار يستهزئون به ويضحكون عليه. أسأل أكان نوح في تلك الآونة خليفة الله أو لم يكن؟ والله ما كان خليفة الله في الأرض الكفار الذين يضحكون عليه ويستهزئون به بل هو الخليفة كان. فليست الخلافة أن يحكم نوح لكن أن يقوم بأمر الله تعالى. وأنا أسأل هل كان سيد خلفاء الله في الأرض محمد أيام كان في مكة خليفة عن الله في الأرض أو كان أبو جهل أو كان زعم قريش المشركين؟ لا والله كان الخليفة الأعظم لله محمد وإن كان بلال يضرب وإن كان أصحابه يهاجرون الحبشة هو الخليفة الأعظم. ولم تبدأ خلافته من مرحلة المدينة أبدا. هو خليفة الله الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتمت وكملت الخلافة من يوم نزول إقرا عليه صلى الله عليه وسلم. في الثلاث سنين التي كان يدعو فيها سرا كانت خلافة الله قائمة في سادة أهلها وسيد قومها وراس أصحابها صلى الله عليه وسلم. إذن مفهوم الخلافة ومفهوم الاستخلاف في الأرض إذا تصورناه على ما عرفنا من هدي الأنبياء والمرسلين راحت المشاكل التي يعتقد بها كثير من الناس أنه لا خلافة إلا أن ننازع الأمر أهله. والحمد لله رب العالمين.